إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله عن حمران مولى عثمان، المولى بمعنى العتيق، وعثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه، أي أن حمران كان مملوكا عند عثمان ثم اعتقه عثمان رضي الله عنه. والوضوء بفتح الواو معناه الماء المتوضأ به، وبالضم يراد به فعل الوضوء، أي ما يقوم به العبد أثناء وضوئه. والوضوء مشتق من الوضاء وهي الحسن، فأهل الوضوء يكتسبون حسنا، فهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كما جاء في الحديث. هذا الحديث هو الذي بعده فيهما بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بينها عثمان لمن كان معه وأخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من أحسن وضوءه وصلى 2 ركعتين بعده، وهو عمل يسير وفضله عظيم لكن لمن يسره الله له. وكذلك حديث عبد الله بن زيد الآتي فيه بيان صفة الوضوء عمليا، ومن هنا نعلم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على بيان السنة وتعليمها للناس. وأفضل شيء في مثل هذه العبادات أن تعلم عمليا خاصة للعامة، فهو أفضل لهم من سردها عليهم بالقول فقط. قوله: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات، فيه بيان سنية غسل اليدين 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء، وهو مندوب لغير القائم من نوم الليل كما مر معنا في حديث أبي هريرة، فإنه في حقه واجب. والمراد باليدين هنا الكفين. ثم قال: ثم تمضمض. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مجه، مجه أي إخراجه من الفم. منهم من اشترط المج في المضمضة، ومنهم من قال يكفي إدخال الماء في الفم وتدويره. فعلى هذا القول الثاني يعني لو ابتلعه لصحت مضمضته. وننبه هنا على مسألة، وهو ما يفعله بعض مقلدة المذاهب من إدخال الإصبع في الفم عند المضمضة، وادعاؤهم أنه بدل من السواك، فهذا لا دليل صحيح على مشروعيته، ووردت فيه أحاديث ضعيفة، منها حديث علي في مسند أحمد، وفيه: وتمضمض 3 فأدخل أصابعه في فيه واستنشق. وهذا الحديث ضعيف، فيه المختار بن رافع قال عنه البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. وورد حديث آخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ من السواك الأصابع، أخرجه البيهقي وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف في الإرواء. ووردت أحاديث أخرى لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. وحكم المضمضة أنها مندوبة وليست بواجبة، شأنها شأن الاستنشاق والاستنثار. ثم قال رضي الله عنه: واستنشق واستنثر، يعني بعد المضمضة. هذا مر معنا في حديث أبي هريرة السابق، شرحناهما وبينا حكمهما. وصفة المضمضة مع الاستنشاق أن تكون ثلاثا بثلاث غرفات، كل غرفة يمضمض بها ويستنشق، كما دل عليه هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء الله. وجاء صريحا في الرواية الأخرى لحديث عبد الله بن زيد حيث قال: ثم مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا، أي أنه يأخذ كفة من الماء فيدخل شيئا من الماء في فمه ثم يديره، وفي نفس الوقت يعني يستنشق الماء بأنفه ويستنثر، هذا بكفة واحدة يفعل هذا ثلاث مرات. أما حديث رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق الذي رواه أبو داود ويعرف بحديث الفصل عند الفقهاء فضعيف لا يصح، فيه الليث بن أبي سليم ضعيف، وهذا الحديث حديث الفصل ضعفه النووي وابن الملقن. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقولنا من منابت الشعر المعتاد حتى نخرج الأجلح والأفرع، الأجلح الذي ليس له في ناصيته شعر، والأفرع الذي ينبت الشعر في جبهته، هذان خارجان بهذا الحد الذي قلناه، يعني أن الأجلح يعني لا يغسل إذا غسل وجهه، يعني لا يغسل رأسه لأنه ليس فيه شعر، لا، بل يتوقف عند منابت الشعر المعتاد، يعني أين كان شعره قبل أن يسقط. وكذلك يعني الأفرع فإنه لا يتوقف أين يبتدئ شعره، أي في ناصيته، لا، بل لابد عليه أن يغسل جبهته ولو كان فيها شعر، ويتوقف أين تبدأ منابت الشعر المعتاد، وهذا هو يعني كما قلنا حد الوجه، فيجب غسله جميعا ولا يجوز ترك شيء منه. وقد مر معنا أن من ترك شيئا لم يغسله من أي عضو لم يصح وضوءه، بدليل أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، وهذا قد مر معنا وتكلمنا في هذه المسألة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وننبه إلى أن الإمام مالك رحمه الله قال بأن ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به، يعني هذه المنطقة لا يواجه بها، لكن الصواب غير ذلك، وكل يؤخذ ويرد من قوله كما قاله هو رحمه الله. ويقول في هذه المسألة التي قال أن فيها الإمام مالك أنه لا يجب غسل هذه المنطقة من الوجه، قال ابن عبد البر: قال لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار يقول بقول مالك هذا. ثم قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفق هو مفصل الذراع من العضد، ويقال مرفق ومرفق لغتان. والمراد بغسل اليدين إلى المرفقين هو أن يغسل الإنسان يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه، على أن يغسل المرفق أيضا. وكذلك ننبه إلى نقطة مهمة وقد نبهنا عليها سابقا، وهي أن الكفة لا بد أن تغسل ويجب أن تغسل مع اليد، واليد لا تبدأ يعني من الساعد، بل اليد تبدأ من أطراف الأصابع، ومن لم يغسل الكفة فوضوءه باطل وعليه الإعادة، فتنبه إلى هذا بارك الله فيكم. وكذلك لا بد من غسل المرفق أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم لورود الدليل به، فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي قريبا معنا: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. فقوله حتى أشرع في العضد يدل على أنه غسل المرفق، وقوله في الحديث ويديه إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع. والقاعدة عندنا، هذه قاعدة مفيدة فاحفظوها، والقاعدة عندنا أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهي داخلة في حكمه، أي أن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. ومثاله المرفق، فما قبل إلى ويديه إلى المرفقين، ما قبل إلى يعني المرفق من جنس اليد فيأخذ حكمها في الغسل. أما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فلا يأخذ حكمها، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل غير داخل في الصيام بلا شك لأنه ليس من جنس النهار. ثم قال رحمه الله وغفر له: ثم مسح برأسه، فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي بمسح بعضه. وجاء في حديث عبد الله بن زيد بيان كيفيته فقال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وكما قلنا سابقا في الحديث الثالث أن المسح غير الغسل، والمسح المراد به أن يمر اليد مبلولة، في مثالنا هذا مسح الرأس أن تمر يداك مبلولتين على الرأس فتمسحه، كما جاء في الحديث من مقدم الرأس إلى القفا ثم تعود بهما إلى مقدم الرأس. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، فيغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وما قيل في غسل المرفقين يقال في غسل الكعبين. وقولنا ثلاثا يعني الأكمل، قولنا ثلاثا يعني أن الأكمل هو غسل العضو ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة في جميع الأعضاء. أما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا تثليث فيه، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد. ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقول لعثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي هذه الصفة المذكورة في الحديث. ثم قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يؤخذ منه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتسمى بسنة الوضوء أو ركعتي الوضوء، وكما سمعتم فضلهما عظيم، إذ من صلاهما ولم يحدث فيهما نفسه، أي لم يحصل له فيهما وساوس وحديث نفس، والمراد يعني بقولنا لم يحصل له وساوس وحديث نفس أنه لا يسترسل معها، لكن من عرض له وساوس وحديث نفس فدفعه استثناه العلماء من هذا. وأيضا استثنوا من حدث نفسه بطاعة أخرى، قالوا أن هذا من تداخل العبادات، وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيوش في الصلاة. هذا كله مستثنى من قولنا لا يحدث فيهما نفسه. فهاتان الركعتان يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوب العبد، والراجح أن التكفير هذا خاص بالصغائر دون الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا شنبت الكبائر. بقيت نقطتان تتعلقان بالحديث، وهي وجوب النية، الأولى هي وجوب النية، وهذه أخذناها من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والنقطة الثانية وهي البسملة، والصحيح أنها غير مشروعة لضعف الحديث الذي وردت فيه، وأيضا مما يستدل به على أنها غير مشروعة في بداية الوضوء أنه لم يذكرها أحد من الصحابة الذين رووا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لا عثمان ولا عبد الله بن زيد ولا غيرهما. ولو كانت واجبة أو شرطا أو حتى مستحبة لذكروها، فهم رضوان الله عليهم بيّنوا لنا كل شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم من أحكام الوضوء، لكنهم لم يذكروها، فهذا أيضا من أقوى الأدلة على أنها ليست مشروعة في بداية الوضوء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنطر ثلاثا بثلاث غرفات،
ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. الطست إناء صغير يوضع فيه الماء ويكون من صفر، والصفر معدن أصفر معروف، قيل هو النحاس وقيل هو غيره. الحديث كما سبق قوله فيه بيان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نعيد الكلام على كل جزئياته، سنذكر فقط المسائل التي لم نذكرها سابقا. المسألة الأولى هي جواز تثليث بعض الأعضاء دون بعض، ودليله أنه غسل اليدين مرتين فقط في حين غسل بقية الأعضاء ثلاثا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وثبت أيضا أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، ففيه جواز مخالفة العدد في غسل الأعضاء. المسألة الثانية في غسل الوجه الذي به لحية، ولنا فيها ثلاث حالات. حال الأولى أن يكون الشعر خفيفا تظهر تحته البشرة، فهنا بالإجماع بإجماع أهل العلم أن غسل البشرة التي تحتها واجب. حال الثاني أن تكون اللحية كثرة فلا تظهر البشرة من تحتها، فهنا الواجب هو غسل ظاهر اللحية أو الشعر الذي في الظاهر، أما الباطن فلا يلزم وصول الماء إليه، ولا حتى البشرة لا يلزم غسلها بالماء، الذي يجب فقط هو غسل ظاهر اللحية. الحال الثالثة وهو غسل ما استرسل من اللحية، أي ما زاد منها عن حد الوجه، فهذا القدر لا يجب غسله لأنه خارج عن محل الفرض، وقد ذكرنا حد الوجه سابقا في حديث عثمان رضي الله عنه. ونظيره المسح على الخف أو الجورب إذا كان طويلا إلى قرب نصف الساق، فواجب المسح هنا هو أن نمسح إلى الكعب فقط ولا نتجاوز إلى ما فوق. المسألة الثالثة وهي في تخليل اللحية، قال القاضي عياض رحمه الله: لم يجئ في هذه الأحاديث، أي حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، تخليل شعر اللحية، فدل على أنه غير مشروع، وبهذا احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. انتهى كلام القاضي رحمه الله. وإنما قال القاضي هذا لأنه لم يصح عنده شيء فيها، أي في تخليلها، ولا جاء في هذه الأحاديث. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. المسألة الرابعة والأخيرة في مسح الأذنين، الصحيح أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أن ذلك يجزئه ولا يعيد. مما استدل به من قال بوجوب مسح الأذنين حديث الأذنين من الرأس، ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله، لكن الصحيح أنه ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت. وثبت مسحهما من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المقدام بن معد كارب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومن هذا الحديث استفاد العلماء القول بالندب لا بالوجوب. وأما كيفية مسحهما فأن تجعل السبابة في داخلهما والإبهام خلفهما، وتبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس فيه رجوع إلى الأسفل. بهذه الصفة جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن أراد الاستفادة في هذه المسألة والاستزادة، فليراجع فتوى للشيخ في موقع معهد الدين القيم، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا حتى يبين السنة في الوضوء، وهو البدء باليمين قبل الشمال، فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في سائر ما جاء ذكره في الحديث. أما قوله التنعل هو لس النعل، والترجل هو تسريح الشعر ومشطه، فيقال شعر مرجل أي مسرح وممشوط. والتيمن في التنعل يكون بأن تلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي الترجل أن تمشط الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي الطهور كما سبق أن تبدأ باليد اليمنى أو رجل اليمنى، وفي الغسل تبدأ بالشق الأيمن، وهكذا. أما الأعضاء التي ثبت غسلها جميعا كالوجه ومسح الرأس والأذنين فلا يشرع التيمن فيها. ثم قالت رضي الله عنها: وفي شأنه كله. هذا له ضابط وضعه العلماء استنباطا من الشرع، وهو أن كل ما كان من باب التكريم والزينة شرع فيه التيمم، وما كان خلافه كان باليسار. فمثال الأول أي مثال ما كان من باب التكريم والزينة لبس الثوب والسروال ودخول المسجد والاكتحال والأكل والتختم واستلام الحجر الأسود، وهكذا. ومثال الثاني دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من المسجد وخلع الثوب والسروال وخلع النعل، وهكذا. وأما السواك ففيه تفصيل بناء على كونه إما يستعمل لتنظيف الفم بلا نية التعبد، وقد يستعمل تعبدا كما جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فما كان من الثاني أي كان بنية التعبد استعملناه باليمين، وما كان للتنظيف بلا نية التعبد استعملناه باليسار، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث تابع لما سبق في بيان صفة الوضوء، ويتعلق بمسألة إطالة الغرة والتحجيل. الغرة أصلها البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في يديها ورجليها، أي في يدي الفرس ورجليها. فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيرا تشبيها بذلك. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى وهي أن الوضوء اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختصاص يعني اختصاص الوضوء بهذه الأمة جاء مصرحا به في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله، حيث وفيه: لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجرين من أثر الوضوء. فثبت بهذا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لم يشاركها فيه الأمم السابقة. المسألة الثانية هي أن قوله في الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه اللفظة مدرجة في الحديث، أي أنها من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم بعض الرواة فأدرجوها في الحديث فأصبحت تروى على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الزيادة يقصد فمن استطاع منكم أن يغير لغرته فليفعل، مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يغير لغرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقصد نقيم يقصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، إطالة الغرة إذا أطلناها فإننا ندخل في الرأس. قال رحمه الله: فلا تسمى تلك غرة، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التي بعدها وهي: ما حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أن مجاوزة المرفقين والكعبين مستحب، مستدلين بفعل أبي هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله في رواية مسلم في قوله: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذه استدل بها على أن مجاوزة المرفقين والكعبين مستحب، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقوف عند النص والالتزام بفعله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح والذي ينبغي فعله، لأن الزيادة التي في الحديث وتفيد الحث على مجاوزة محل الفرض يعني في الساقين واليدين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة. وكذلك هذه المجاوزة ثبتت فقط من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ينقل عن غيره من الصحابة فعل ذلك. والأمر الثالث فيها أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا حديثان، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، لم يفعلوه ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا لنقلوه إلينا. بقي معنا أمر في هذا الحديث، وهو قوله في رواية مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المراد بالحلية هنا الحلية التي يحلون بها يوم القيامة، وهذا أيضا فيه فضيلة من فضائل الوضوء، وهي أن المتوضئ يلبس حليا ويبلغ هذا الحلي إلى آثار الوضوء، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطييب المخرج وتنقيته إما بالماء أو بالجمار، ويقال أيضا باب الاستنجاء أو باب الاستجمار، وكلها بمعنى واحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ذكران الشياطين وإناثهم، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم. والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، ويسمى كذلك المرحاض والكنيف. وأصل الخلاء المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم تجوزوا به عن غير ذلك. وقوله كان إذا دخل الخلاء قيل المراد بها إذا أراد دخول الخلاء، واستدل بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الآية وأن المراد بها إذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله، أي قبل القراءة. كذلك قوله كان إذا دخل الخلاء معناه كان إذا أراد دخول الخلاء، وهذا القول الأول. وقال آخرون إنما يقال عند دخول الخلاء ويبقى الحديث على ظاهره. وكلا القولين له وجه من النظر. فإذا كنا مثلا في الكنف والمراحيض العصرية التي ليس فيها نجاسة ظاهرة، فهذه يجوز ذكر الله عند دخولها، أي بعد دخولها أو عند إرادة الدخول إليها كذلك. وكذلك إذا كنا في الصحراء ولا يجوز في المكان نجاسات، فيجوز ذكر الله عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة. أما إذا كنا سندخل مكانا أو كنا في مكان فيه نجاسة، علمنا أننا إذا دخلنا هذا المكان سنجد النجاسات، فنذكر الله تبارك وتعالى قبل الدخول إليه. هذا التفصيل في هذه المسألة. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكران الشياطين وإناثهم، وأرشد إليه لما جاء من أن هذه الأماكن، يعني أماكن قضاء الحاجة، محتضر يعني تكثر فيها الشياطين، فالإنسان يدعو الله بأن يجنبه إياهم ويقيه كيدهم وخبثهم، فيكون محصنا بذلك منهم. أما إذا لم يقل يعني هذا الذكر، فسيعرض نفسه لتسلطهم عليه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في هذين الحديثين بيان لصفة قضاء الحاجة، وما هي الجهة التي نهينا أن نتجه إليها حال قضائنا حاجتنا. حديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتيتم الغائط. والغائط كما جاء تفسيره هو المكان المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه لذلك حتى يستتر من الناس، ثم استعملوا هذا اللفظ للتعبير عن نفس الخارجي، وهو من باب الكناية، لأن العرب كانت تكره استعمال صريح اللفظ لشناعته فكانت تكني، وهذا من الأدب في الخطاب. ففي الحديث نهي عن استقبال القبلة أي الكعبة المشرفة، واستقبالها بأن نجعلها مقابلة لنا، واستدبارها بأن تكون في أظهرنا، وأرشد إلى جعلها في أحد جنبينا، فقال: ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، وبذلك تكون القبلة في أحد جانبينا. وخطابه هذا كان لأهل المدينة، والقبلة كانت في الجهة الشمالية لها، لكن إذا كان الإنسان في بلد آخر ومدينة أخرى فإنه يجعل القبلة في أحد جانبيه، فإن كانت القبلة في الشرق اتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، فتكون بذلك القبلة في أحد جانبيه ولا تكون تجاهه ولا يستدبرها أيضا. ويذكر أبو أيوب رضي الله عنه أنهم عندما ذهبوا إلى الشام وجدوا مراحيض بنيت مستقبلة القبلة، فانحرفوا هم عن جهتها حين دخلوا لقضاء حاجتهم. فدل هذا الحديث على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، وأن الواجب على المسلم أن ينحرف عنها وأن يجعلها إلى أحد جانبيه. وفعل أبي أيوب في الشام يدل على أنه فهم منه العموم، حتى إذا دخل المرحاض يحرم هذا. فهم أبو أيوب أن التحريم خاص بالخلاء أو بالفضاء وكذلك بالبنيان، لذلك انحرف عن جهتها. لكن عندنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي بعده ذكر حديث جابر أيضا رضي الله عن الجميع. يقول ابن عمر أنه لما رقى أي صعد على بيت حفصة رضي الله عنها أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، هو رضي الله عنه لم يتقصد الاطلاع عليه، لكن وقع من غير حسبان رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فظاهره أنه مخالف لما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان فلم ينحرف كما فعله أبو أيوب ومن كان معه في الشام. فجمع العلماء بين هذين الحديثين وحديث جابر الذي خرجه أبو داود وغيره، قال يعني جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أرهقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قالوا أنه يخاص بالصحراء أو بالخلاء أو بالفضاء، كلها يعبرون بها عن المكان الذي ليس مبني، قالوا بأن النهي خاص بالصحراء. أما البنيان فيجوز استقبال واستدبار القبلة فيه لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأقوال في المسألة وهو أقواها، لأن فيه إعمال لجميع الأدلة وليس فيه إقصاء لأحدها. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أنه يحرم مطلقا سواء كان في البنيان أم في الصحراء لحديث أبي أيوب، وجعلوا ما جاء في حديثي ابن عمر وجابر من باب الخصوصية، أي أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مردود، لأن الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة له ولأمته، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. والقول الثالث في المسألة هو الجواز مطلقا سواء كان في البنيان أم في الصحراء. قالوا أن حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب، مستدلين أن ذلك حدث قبل موته بعام فما جاء في الحديث، لكن كما قلنا القول الأول هو أقواها، لأن فيه جمعا بين الأدلة، والنسخ كما هو متقرر عندكم لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. لكن في حالتنا هذه جمعنا بين الأقوال بأن قلنا أن النهي خاص بالصحاري أو بالخلاء، أما في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول قال جماعة من المحققين، منهم الإمام مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية والبخاري وابن حجر وابن باز والعلامة الفوزان رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال ابن حجر رحمه الله ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء حديث جابر فذكره. انتهى كلامه رحمه الله. في المسألة أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها، ومن أراد الاستزادة فليراجع كلام الحافظ في الفتح، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي الحربة الصغيرة. يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء. قلنا سابقا أن لفظ الخلاء أصبح يستعمل كناية عن موضع قضاء الحاجة سواء كان في الفضاء أو في الأبنية. فيتبعه أنس رضي الله عنه هو وغلام آخر يتبعونه بالماء كي يستنجي به، وقد سبق أن عرفنا الاستنجاء والاستجمار. وكان الماء يوضع في الإداوة وهي إناء صغير من جلد، وكان يأخذ معه صلى الله عليه وسلم أيضا العنزة، قيل أنه يأخذها حتى يتخذها سترة إذا أراد أن يصلي بعد الوضوء، وكذلك هي تعتبر كالسلاح إذا عرض لهم عارض. ففي الحديث إثبات لمشروعية الاستنجاء وأنه هو والاستجمار واجب مخير للمحدث أن يختار أحدهما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لسعيد بن المسيب، فقد جاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه سئل عنه فقال وضوء النساء، أي الاستنجاء قال عنه أنه وضوء النساء، واعتذر له بأنه لعله قاله في مقابل غلو من أنكر الاستجمار. وذهب قوم إلى استحباب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وأنه الأفضل، واستدلوا بحديث أهل قباء وأنه نزل فيهم قوله تعالى رجال يحبون أن يتطهروا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. فالحديث ضعيف، والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء كما بينه العلامة الألباني رحمه الله. فمن شافر يرجع كلامه رحمه الله. فالخلاصة أن استعمال الأحجار أو ما يقوم مقامها مجزئ ومشروع، وكذلك استعمال الماء مشروع أيضا ويجزئ، وقيل أنه أفضل لأنه يزيل العين والأثر ويجوز الجمع بينهما، لكن لا نقول بالأفضلية ولا بالاستحباب، وذلك لعدم صحة الدليل على ذلك، والله أعلم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث من الآداب النبوية التي لها تعلق بقضاء الحاجة، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي النهي عن مس الذكر باليمن حال البول، وقد مر معنا قاعدة في حديث عائشة السابق، وقد قلنا أن اليمنى تستعمل في الأشياء الطيبة واليسار تتخذ في خلاف ذلك. قلنا أن من الأشياء التي نستعمل فيها اليد اليسرى إزالة النجاسات والأشياء المستكرهة، فاستعمال اليمنى لمس الذكر حال البول فيه امتهان لها، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث آخر أنه نهى عن مس الذكر باليمين عند القدوم إلى الخلاء، ليس فقط حال البول بل مطلقا. فاختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، ونقول أن النهي عن مس الذكر باليمين مطلق غير مقيد بحال البول، أم أن المطلق يحمل على المقيد هنا ونقول هو منهي عنه حال البول فقط. فهذه المسألة من فروع قاعدة حمل المطلق على المقيد، ومن أجل تطبيقها ومن أجل معرفة حكمها فلا بد من أخذ قاعدة أخرى بعين الاعتبار. قاعدة ثانية هي هل حمل المطلق على المقيد يكون فقط في باب الأمر والإثبات، أم أنه يكون أيضا في باب المناهي؟ فعلى الأول أي أنه يكون فقط في باب الأمر والإثبات، نقول أنه لا يحمل لأن حديثنا من باب المناهي وليس من باب الأوامر والإثبات. وإن قلنا أنه يكون أيضا في باب المناهي نقول أنه يحمل عليه، ونقول بتقييد النهي بحال البول فقط. لكن الصحيح الأول وهو أن القاعدة خاصة فقط في باب الأمر والإثبات، فنقول أن النهي شامل لمس الذكر حين البول، وكذلك لمن أتى الخلاء ولو لم يكن يبول، تكريما لليمنى وتنزيها لها. هذه المسألة الأولى، وهذه خلاصة القول فيها. المسألة الثانية في هذا الحديث وهي النهي عن التمسح باليمين، والمقصود بالتمسح الاستنجاء أو الاستجمار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أن يكون باليمين. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث هي النهي عن التنفس في الإناء، وهذه المسألة لا علاقة لها بقضاء الحاجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كي يحمل أمته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، لأن التنفس في الإناء مظنة انفصال شيء من الريق أو غير الريق، فيعافه الغير ويستقذره، فيعاف يعني الغير غيرك إذا رأى يعني شيئا انفصل منك سواء كان ريقا أو غيره وسقط في الماء، فإنه يعاف هذا الماء ويستقذره. والسنة هي أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ثلاثا، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي أنه إذا أخذ الإناء كي يشرب الماء تنفس ثلاث مرات لكن يتنفس خارج الإناء. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي هل النهي في هذا الحديث عن هذه الأمور الثلاثة للتحريم أم للكراهة؟ هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الأصل أن النهي إذا ورد في الشرع أنه يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف، هذه القاعدة العامة عندنا. وفي هذه الحالة في حديثنا هذا لا صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة، فنقول بالتحريم. جمهور الفقهاء قالوا بأن النهي محمول على الكراهة لأنه يتعلق بالآداب، بناء على القاعدة التي تقول أن النهي الذي يتعلق بالآداب فإنه يفيد الكراهة. لكن الصواب هو ما قررناه، وأن كل نهي ورد في الشرع فإنه يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. سقى المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين خطورة التساهل في التنزه من البول وأنه موجب لعذاب القبر، فموضوعه يتفق مع الباب الحالي، وفيه إثبات عذاب القبر وأنه يقع على الروح والجسد معا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تواترت الأحاديث في إثباته. والحديث قد اشتمل على مسائل: المسألة الأولى أن ترك التنزه من البول والنميمة من الكبائر، وهي من أسباب عذاب القبر. والكبيرة كما مر معكم في كتب أخرى هي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان. فيستفاد من الحديث وجوب التنزه من البول ومن غيره من النجاسات. وكذلك يستفاد أن النميمة وهي نقل الكلام إلى الغير من أجل الإفساد أنها كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية في قوله: وما يعذبان في كبير، احتمل معنيين: أحدهما أنه ليس كبيرا في ظنهما، والاحتمال الثاني أنه ليس بكبير التوقي منه وتركه. لكن ليس المراد أنه ليس بكبير عند الله، بل الصواب كما قلنا أنهما من كبائر الذنوب. ويؤيد هذا ما جاء في رواية عند البخاري رحمه الله قوله عقب هذا: بلى إنه لكبير، أي كبير عند الله عز وجل. المسألة الثالثة قولنا في تعريف النميمة أنها نقل كلام الغير لأجل الإفساد، يستثنى منه ما إذا كان في تركها ضرر بمسلم، فتكون في هذه الحالة من النصيحة المحمودة. المسألة الرابعة جاء في الحديث قوله: لا يستتر من البول، وجاء في رواية عند البخاري: لا يستبرئ، وكلها بمعنى واحد، أي أنه لم يكن يتطهر منه، سواء كانت الطهارة هذه في جسده أم في ثيابه. فإذا يعني مسه رذاذ البول في جسده وجب تطهيره، وإذا مسه في ثيابه كذلك وجب تطهير الثياب. المهم أن هذا الشخص الذي في هذا الحديث لم يكن يغسل أو يتطهر من البول، لذلك استوجب العذاب. المسألة الخامسة: غرز الجريد على القبر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعله بعده، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع بقية القبور، إنما فعله مع هذين لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على عذاب أصحابهما، فتكون هذه واقعة عين لا عموم لها. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا أنها سنة أو أنها مشروعة، بدليل أن هذا الفعل لم ينقل عن أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن صاحب القبر معذب، ومن يمكنه الاطلاع على ذلك حتى يفعله. المسألة السادسة: أخذ بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، مشروعية القراءة على الميت، مشروعية القراءة على الميت، وأنها تنفعه، بناء على أن التخفيف المذكور بسبب تسبيح الجريد لأنه كان لا يزال أخضرا. هذا هو قولهم، قالوا أن القراءة على الميت مشروعة وأنها تخفف عنه وتنفعه، بناء على هذا الفهم، بناء على فهمهم أن الجريد كان أخضرا، وإذا كان أخضرا فإنه يسبح، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن هذا مردود لأمور: الأمر الأول أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، فقوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ليس معناه أن الأخضر يسبح واليابس لا يسبح، من قال هذا؟ الأمر الثاني أن لا نعلم سبب التخفيف ولم يذكر في الحديث، وقد قال بعض أهل العلم أنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته للتخفيف عنهما إلى أي يبسة، والله أعلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله عن حمران مولى عثمان، المولى بمعنى العتيق، وعثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه، أي أن حمران كان مملوكا عند عثمان ثم اعتقه عثمان رضي الله عنه. والوضوء بفتح الواو معناه الماء المتوضأ به، وبالضم يراد به فعل الوضوء أي ما يقوم به العبد أثناء وضوئه. والوضوء مشتق من الوضاء وهي الحسن، فأهل الوضوء يكتسبون حسنا، فهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء كما جاء في الحديث. هذا الحديث هو الذي بعده فيهما بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بينها عثمان لمن كان معه وأخبرهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من أحسن وضوءه وصلى ركعتين بعده، وهو عمل يسير وفضله عظيم لكن لمن يسره الله له. وكذلك حديث عبد الله بن زيد الآتي فيه بيان صفة الوضوء عمليا، ومن هنا نعلم حرص الصحابة رضوان الله عليهم على بيان السنة وتعليمها للناس. وأفضل شيء في مثل هذه العبادات أن تعلم عمليا خاصة للعامة، فهو أفضل لهم من سردها عليهم بالقول فقط. قوله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات فيه بيان سنية غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء، وهو مندوب لغير القائم من نوم الليل كما مر معنا في حديث أبي هريرة، فإنه في حقه واجب. والمراد باليدين هنا الكفين. ثم قال ثم تمضمض، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته ثم مجه أي إخراجه من الفم. منهم من اشترط المج في المضمضة، ومنهم من قال يكفي إدخال الماء في الفم وتدويره، فعلى هذا القول الثاني يعني لو ابتلعه لصحت مضمضته. وننبه هنا على مسألة، وهو ما يفعله بعض مقلدة المذاهب من إدخال الإصبع في الفم عند المضمضة، وادعاؤهم أنه بدل من السواك، فهذا لا دليل صحيح على مشروعيته، ووردت فيه أحاديث ضعيفة منها حديث علي في مسند أحمد وفيه وتمضمض ثلاثا فأدخل أصابعه في فيه واستنشق. وهذا الحديث ضعيف، فيه المختار بن رافع قال عنه البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. وورد حديث آخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ من السواك الأصابع. أخرجه البيهقي وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف في الإرواء. ووردت أحاديث أخرى لكن كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. وحكم المضمضة أنها مندوبة وليست بواجبة، شأنها شأن الاستنشاق والاستنثار. ثم قال رضي الله عنه: واستنشق واستنثر، يعني بعد المضمضة. هذا مر معنا في حديث أبي هريرة السابق، شرحناهما وبينا حكمهما. وصفة المضمضة مع الاستنشاق أن تكون ثلاثا بثلاث غرفات، كل غرفة يمضمض بها ويستنشق، كما دل عليه هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد الآتي إن شاء الله. وجاء صريحا في الرواية الأخرى لحديث عبد الله بن زيد حيث قال: ثم مضمض واستنشق من كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا، أي أنه يأخذ كفة من الماء فيدخل شيئا من الماء في فمه ثم يديره، وفي نفس الوقت يعني يستنشق الماء بأنفه ويستنثر، هذا بكفة واحدة يفعل هذا ثلاث مرات. أما حديث رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق الذي رواه أبو داود ويعرف بحديث الفصل عند الفقهاء فضعيف لا يصح، فيه الليث بن أبي سليم ضعيف، وهذا الحديث حديث الفصل ضعفه النووي وابن الملقن. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من الذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وقولنا من منابت الشعر المعتاد حتى نخرج الأجلح والأفرع، الأجلح الذي ليس له في ناصيته شعر، والأفرع الذي ينبت الشعر في جبهته، هذان خارجان بهذا الحد الذي قلناه، يعني أن الأجلح يعني لا يغسل إذا غسل وجهه، يعني لا يغسل رأسه لأنه ليس فيه شعر، لا، بل يتوقف عند منابت الشعر المعتاد، يعني أين كان شعره قبل أن يسقط. وكذلك يعني الأفرع فإنه لا يتوقف أين يبتدئ شعره، أي في ناصيته، لا، بل لابد عليه أن يغسل جبهته ولو كان فيها شعر، ويتوقف أين تبدأ منابت الشعر المعتاد، وهذا هو يعني كما قلنا حد الوجه، فيجب غسله جميعا ولا يجوز ترك شيء منه. وقد مر معنا أن من ترك شيئا لم يغسله من أي عضو لم يصح وضوءه، بدليل أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، وهذا قد مر معنا وتكلمنا في هذه المسألة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وننبه إلى أن الإمام مالك رحمه الله قال بأن ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به، يعني هذه المنطقة لا يواجه بها، لكن الصواب غير ذلك، وكل يؤخذ ويرد من قوله كما قاله هو رحمه الله. ويقول في هذه المسألة التي قال أن فيها الإمام مالك أنه لا يجب غسل هذه المنطقة من الوجه، قال ابن عبد البر: قال: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار يقول بقول مالك هذا. ثم قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفق هو مفصل الذراع من العضد، ويقال مرفق ومرفق لغتان. والمراد بغسل اليدين إلى المرفقين هو أن يغسل الإنسان يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه، على أن يغسل المرفق أيضا. وكذلك ننبه إلى نقطة مهمة وقد نبهنا عليها سابقا، وهي أن الكفة لا بد أن تغسل ويجب أن تغسل مع اليد، واليد لا تبدأ يعني من الساعد، بل اليد تبدأ من أطراف الأصابع، ومن لم يغسل الكفة فوضوءه باطل وعليه الإعادة. فتنبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. وكذلك لا بد من غسل المرفق أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم لورود الدليل به، فقد جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي قريبا معنا: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. فقوله حتى أشرع في العضد يدل على أنه غسل المرفق، وقوله في الحديث ويديه إلى المرفقين إلى هنا بمعنى مع، إلى بمعنى مع. والقاعدة عندنا، هذه قاعدة مفيدة فاحفظوها، والقاعدة عندنا أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فهي داخلة في حكمه، أي أن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. ومثاله المرفق، فما قبل إلى ويديه إلى المرفقين، ما قبل إلى يعني المرفق من جنس اليد فيأخذ حكمها في الغسل. أما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فلا يأخذ حكمها، كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل غير داخل في الصيام بلا شك، لأنه ليس من جنس النهار. ثم قال رحمه الله وغفر له: ثم مسح برأسه، فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي بمسح بعضه. وجاء في حديث عبد الله بن زيد بيان كيفيته، فقال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وكما قلنا سابقا في الحديث الثالث أن المسح غير الغسل، والمسح المراد به أن يمر اليد مبلولة، في مثالنا هذا مسح الرأس أن تمر يداك مبلولتين على الرأس فتمسحه، كما جاء في الحديث: من مقدم الرأس إلى القفا ثم تعود بهما إلى مقدم الرأس. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، فيغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. وما قيل في غسل المرفقين يقال في غسل الكعبين. وقولنا ثلاثا يعني الأكمل، قولنا ثلاثا يعني أن الأكمل هو غسل العضو ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة في جميع الأعضاء. أما الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا تثليث فيه، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد. ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والقول لعثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، أي هذه الصفة المذكورة في الحديث. ثم قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يؤخذ منه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وتسمى بسنة الوضوء أو ركعتي الوضوء، وكما سمعتم فضلهما عظيم، إذ من صلاهما ولم يحدث فيهما نفسه، أي لم يحصل له فيهما وساوس وحديث نفس، والمراد يعني بقولنا لم يحصل له وساوس وحديث نفس أنه لا يسترسل معها، لكن من عرض له وساوس وحديث نفس فدفعه استثناه العلماء من هذا. وأيضا استثنوا من حدث نفسه بطاعة أخرى، قالوا أن هذا من تداخل العبادات، وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يجهز الجيوش في الصلاة. هذا كله مستثنى من قولنا لا يحدث فيهما نفسه. فهاتان الركعتان يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوب العبد، والراجح أن التكفير هذا خاص بالصغائر دون الكبائر، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا شنبت الكبائر. بقيت نقطتان تتعلقان بالحديث، وهي وجوب النية، الأولى هي وجوب النية، وهذه أخذناها من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والنقطة الثانية وهي البسملة، والصحيح أنها غير مشروعة لضعف الحديث الذي وردت فيه، وأيضا مما يستدل به على أنها غير مشروعة في بداية الوضوء أنه لم يذكرها أحد من الصحابة الذين رووا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لا عثمان ولا عبد الله بن زيد ولا غيرهما. ولو كانت واجبة أو شرطا أو حتى مستحبة لذكروها، فهم رضوان الله عليهم بينوا لنا كل شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم من أحكام الوضوء، لكنهم لم يذكروها، فهذا أيضا من أقوى الأدلة على أنها ليست مشروعة في بداية الوضوء، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنطر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. الطست إناء صغير يوضع فيه الماء ويكون من صفر، والصفر معدن أصفر معروف، قيل هو النحاس وقيل هو غيره. الحديث كما سبق قوله فيه بيان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلن نعيد الكلام على كل جزئياته، سنذكر فقط المسائل التي لم نذكرها سابقا. المسألة الأولى هي جواز تثليث بعض الأعضاء دون بعض، ودليله أنه غسل اليدين مرتين فقط في حين غسل بقية الأعضاء ثلاثا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وثبت أيضا أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، ففيه جواز مخالفة العدد في غسل الأعضاء. المسألة الثانية في غسل الوجه الذي به لحية، ولنا فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشعر خفيفا تظهر تحته البشرة، فهنا بالإجماع بإجماع أهل العلم أن غسل البشرة التي تحتها واجب. الحالة الثانية أن تكون اللحية كثرة فلا تظهر البشرة من تحتها، فهنا الواجب هو غسل ظاهر اللحية أو الشعر الذي في الظاهر، أما الباطن فلا يلزم وصول الماء إليه، ولا حتى البشرة لا يلزم غسلها بالماء، الذي يجب فقط هو غسل ظاهر اللحية. الحالة الثالثة وهو غسل ما استرسل من اللحية، أي ما زاد منها عن حد الوجه، فهذا القدر لا يجب غسله لأنه خارج عن محل الفرض، وقد ذكرنا حد الوجه سابقا في حديث عثمان رضي الله عنه. ونظيره المسح على الخف أو الجورب إذا كان طويلا إلى قرب نصف الساق، فواجب المسح هنا هو أن نمسح إلى الكعب فقط ولا نتجاوز إلى ما فوق. المسألة الثالثة وهي في تخليل اللحية، قال القاضي عياض رحمه الله: لم يجئ في هذه الأحاديث، أي حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، تخليل شعر اللحية، فدل على أنه غير مشروع، وبهذا احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله. انتهى كلام القاضي رحمه الله. وإنما قال القاضي هذا لأنه لم يصح عنده شيء فيها، أي في تخليلها، ولا جاء في هذه الأحاديث. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. المسألة الرابعة والأخيرة في مسح الأذنين، الصحيح أن مسح الأذنين مستحب وليس بواجب، وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أن ذلك يجزئه ولا يعيد. مما استدل به من قال بوجوب مسح الأذنين حديث الأذنين من الرأس، ومن هؤلاء الإمام مالك رحمه الله، لكن الصحيح أنه ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت. وثبت مسحهما من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث المقدام بن معد كارب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. ومن هذا الحديث استفاد العلماء القول بالندب لا بالوجوب. وأما كيفية مسحهما فأن تجعل السبابة في داخلهما والإبهام خلفهما، وتبدأ من الأسفل إلى الأعلى وليس فيه رجوع إلى الأسفل. بهذه الصفة جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن أراد الاستفادة في هذه المسألة والاستزادة فليراجع فتوى للشيخ في موقع معهد الدين القيم، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا حتى يبين السنة في الوضوء، وهو البدء باليمين قبل الشمال، فيغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في سائر ما جاء ذكره في الحديث. أما قوله التنعل هو لس النعل، والترجل هو تسريح الشعر ومشطه، فيقال شعر مرجل أي مسرح وممشوط. والتيمن في التنعل يكون بأن تلبس النعل اليمنى قبل اليسرى، وفي الترجل أن تمشط الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي الطهور كما سبق أن تبدأ باليد اليمنى أو رجل اليمنى، وفي الغسل تبدأ بالشق الأيمن، وهكذا. أما الأعضاء التي ثبت غسلها جميعا كالوجه ومسح الرأس والأذنين فلا يشرع التيمن فيها. ثم قالت رضي الله عنها: وفي شأنه كله. هذا له ضابط وضعه العلماء استنباطا من الشرع، وهو أن كل ما كان من باب التكريم والزينة شرع فيه التيمن، وما كان خلافه كان باليسار. فمثال الأول أي مثال ما كان من باب التكريم والزينة لبس الثوب والسروال ودخول المسجد والاكتحال والأكل والتختم واستلام الحجر الأسود، وهكذا. ومثال الثاني دخول الخلاء والأماكن المستقذرة والخروج من المسجد وخلع الثوب والسروال وخلع النعل، وهكذا. وأما السواك ففيه تفصيل، فيه تفصيل بناء على كونه إما يستعمل لتنظيف الفم بلا نية التعبد، وقد يستعمل تعبدا كما جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فما كان من الثاني أي كان بنية التعبد استعملناه باليمين، وما كان للتنظيف بلا نية التعبد استعملناه باليسار، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث تابع لما سبق في بيان صفة الوضوء، ويتعلق بمسألة إطالة الغرة والتحجيل. الغرة أصلها البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في يديها ورجليها، أي في يدي الفرس ورجليها. فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيرا تشبيها بذلك. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى وهي أن الوضوء اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول الأمة أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختصاص يعني اختصاص الوضوء بهذه الأمة جاء مصرحا به في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله، وفيه لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجرين من أثر الوضوء. فثبت بهذا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لم يشاركها فيه الأمم السابقة. المسألة الثانية هي أن قوله في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه اللفظة مدرجة في الحديث، أي أنها من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم بعض الرواة فأدرجوها في الحديث فأصبحت تروى على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله فهذه الزيادة يقصد فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وفي مسند أحمد في هذا الحديث قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. وكان شيخنا يقصد نقيم يقصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، إطالة الغرة إذا أطلناها فإننا ندخل في الرأس. قال رحمه الله فلا تسمى تلك غرة، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة التي بعدها وهي ما حكم مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ ذهب الشافعي وأحمد إلى أن مجاوزة المرفقين والكعبين مستحب مستدلين بفعل أبي هريرة الذي ذكره المصنف رحمه الله في رواية مسلم في قوله رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذه استدل بها على أن مجاوزة المرفقين والكعبين مستحب، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقوف عند النص والالتزام بفعله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح والذي ينبغي فعله، لأن الزيادة التي في الحديث وتفيد الحث على مجاوزة محل الفرض يعني في الساقين واليدين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة. وكذلك هذه المجاوزة ثبتت فقط من فعل أبي هريرة رضي الله عنه ولم ينقل عن غيره من الصحابة فعل ذلك. والأمر الثالث فيها أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا حديثان حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد لم يفعلوه ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا لنقلوه إلينا. بقي معنا أمر في هذا الحديث وهو قوله في رواية مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. المراد بالحلية هنا الحلية التي يحلون بها يوم القيامة، وهذا أيضا فيه فضيلة من فضائل الوضوء، وهي أن المتوضئ يلبس حليا ويبلغ هذا الحلي إلى آثار الوضوء، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله باب الاستطابة. الاستطابة هي الاستنجاء، وهي تطييب المخرج وتنقيته إما بالماء أو بالجمار، ويقال أيضا باب الاستنجاء أو باب الاستجمار، وكلها بمعنى واحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا من ذكران الشياطين وإناثهم، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم. والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، ويسمى كذلك المرحاض والكنيف. وأصل الخلاء المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم تجوزوا به عن غير ذلك. وقوله كان إذا دخل الخلاء قيل المراد بها إذا أراد دخول الخلاء، واستدلوا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الآية وأن المراد بها إذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله، أي قبل القراءة. كذلك قوله كان إذا دخل الخلاء معناه كان إذا أراد دخول الخلاء، وهذا القول الأول. وقال آخرون إنما يقال عند دخول الخلاء ويبقى الحديث على ظاهره، وكلا القولين له وجه من النظر. فإذا كنا مثلا في الكنف والمراحيض العصرية التي ليس فيها نجاسة ظاهرة، فهذه يجوز ذكر الله عند دخولها أي بعد دخولها أو عند إرادة الدخول إليها كذلك. وكذلك إذا كنا في الصحراء ولا يجوز في المكان نجاسات، فيجوز ذكر الله عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة. أما إذا كنا سندخل مكانا أو كنا في مكان فيه نجاسة، علمنا أننا إذا دخلنا هذا المكان سنجد النجاسات، فنذكر الله تبارك وتعالى قبل الدخول إليه. هذا التفصيل في هذه المسألة. وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذكران الشياطين وإناثهم، وأرشد إليه لما جاء من أن هذه الأماكن يعني أماكن قضاء الحاجة محتضرة، يعني تكثر فيها الشياطين، فالإنسان يدعو الله بأن يجنبه إياهم ويقيه كيدهم وخبثهم ويكون محصنا بذلك منهم. أما إذا لم يقل يعني هذا الذكر فسيعرض نفسه لتسلطهم عليه، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في هذين الحديثين بيان لصفة قضاء الحاجة وما هي الجهة التي نهينا أن نتجه إليها حال قضائنا حاجتنا. حديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وعبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أتيتم الغائط. والغائط كما جاء تفسيره هو المكان المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه لذلك حتى يستتر من الناس، ثم استعملوا هذا اللفظ للتعبير عن نفس الخارجي، وهو من باب الكناية، لأن العرب كانت تكره استعمال صريح اللفظ لشناعته فكانت تكني، وهذا من الأدب في الخطاب. ففي الحديث نهي عن استقبال القبلة أي الكعبة المشرفة، واستقبالها بأن نجعلها مقابلة لنا، واستدبارها بأن تكون في أظهرنا، وأرشد إلى جعلها في أحد جنبينا، فقال: ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، وبذلك تكون القبلة في أحد جانبينا. وخطابه هذا كان لأهل المدينة، والقبلة كانت في الجهة الشمالية لها، لكن إذا كان الإنسان في بلد آخر أو مدينة أخرى فإنه يجعل القبلة في أحد جانبيه، فإن كانت القبلة في الشرق اتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، فتكون بذلك القبلة في أحد جانبيه ولا تكون تجاهه ولا يستدبرها أيضا. ويذكر أبو أيوب رضي الله عنه أنهم عندما ذهبوا إلى الشام وجدوا مراحيض بنيت مستقبلة القبلة، فانحرفوا هم عن جهتها حين دخلوا لقضاء حاجتهم. فدل هذا الحديث على تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، وأن الواجب على المسلم أن ينحرف عنها وأن يجعلها إلى أحد جانبيه. وفعل أبي أيوب في الشام يدل على أنه فهم منه العموم، حتى إذا دخل المرحاض يحرم هذا. فهم أبو أيوب أن التحريم خاص بالخلاء أو بالفضاء وكذلك بالبنيان، لذلك انحرف عن جهتها. لكن عندنا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي بعده ذكر حديث جابر أيضا رضي الله عن الجميع. يقول ابن عمر أنه لما رقى أي صعد على بيت حفصة رضي الله عنها أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، هو رضي الله عنه لم يتقصد الاطلاع عليه، لكن وقع من غير حسبان، رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فظاهره أنه مخالف لما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في البنيان فلم ينحرف كما فعله أبو أيوب ومن كان معه في الشام. فجمع العلماء بين هذين الحديثين وحديث جابر الذي خرجه أبو داود وغيره، قال يعني جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أرهقنا الماء. قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قالوا أنه خاص بالصحراء أو بالخلاء أو بالفضاء، كلها يعبرون بها عن المكان الذي ليس مبني، قالوا بأن النهي خاص بالصحراء. أما البنيان فيجوز استقبال واستدبار القبلة فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد الأقوال في المسألة وهو أقواها، لأن فيه إعمال لجميع الأدلة وليس فيه إقصاء لأحدها. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أنه يحرم مطلقا سواء كان في البنيان أم في الصحراء لحديث أبي أيوب، وجعلوا ما جاء في حديثي ابن عمر وجابر من باب الخصوصية، أي أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود لأن الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة له ولأمته، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. والقول الثالث في المسألة هو الجواز مطلقا سواء كان في البنيان أم في الصحراء، قالوا أن حديث جابر ناسخ لحديث أبي أيوب مستدلين أن ذلك حدث قبل موته بعام كما جاء في الحديث، لكن كما قلنا القول الأول هو أقواها لأن فيه جمعا بين الأدلة، والنسخ كما هو متقرر عندكم لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، لكن في حالتنا هذه جمعنا بين الأقوال بأن قلنا أن النهي خاص بالصحاري أو بالخلاء، أما في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار لفعله ذلك صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول قال جماعة من المحققين منهم الإمام مالك والشافعي وإسحاق بن راهوية والبخاري وابن حجر وابن باز والعلامة الفوزان رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال ابن حجر رحمه الله ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء حديث جابر فذكره. انتهى كلامه رحمه الله. في المسألة أقوال أخرى ليس هذا موضع بسطها، ومن أراد الاستزادة فليراجع كلام الحافظ في الفتح، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي الحربة الصغيرة. يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الخلاء. قلنا سابقا أن لفظ الخلاء أصبح يستعمل كناية عن موضع قضاء الحاجة سواء كان في الفضاء أو في الأبنية، فيتبعه أنس رضي الله عنه هو وغلام آخر يتبعونه بالماء كي يستنجي به، وقد سبق أن عرفنا الاستنجاء والاستجمار. وكان الماء يوضع في الإداوة وهي إناء صغير من جلد، وكان يأخذ معه صلى الله عليه وسلم أيضا العنزة، قيل أنه يأخذها حتى يتخذها سترة إذا أراد أن يصلي بعد الوضوء، وكذلك هي تعتبر كالسلاح إذا عرض لهم عارض. ففي الحديث إثبات لمشروعية الاستنجاء وأنه هو والاستجمار واجب مخير للمحدث أن يختار أحدهما، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لسعيد بن المسيب فقد جاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه سئل عنه فقال وضوء النساء، أي الاستنجاء قال عنه أنه وضوء النساء، واعتذر له بأنه لعله قاله في مقابل غلو من أنكر الاستجمار. وذهب قوم إلى استحباب الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وأنه الأفضل، واستدلوا بحديث أهل قباء وأنه نزل فيهم قوله تعالى رجال يحبون أن يتطهروا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه ضعيف. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. فالحديث ضعيف، والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالماء كما بينه العلامة الألباني رحمه الله. فمن شافر يرجع كلامه رحمه الله. فالخلاصة أن استعمال الأحجار أو ما يقوم مقامها مجزئ ومشروع، وكذلك استعمال الماء مشروع أيضا ويجزئ، وقيل أنه أفضل لأنه يزيل العين والأثر ويجوز الجمع بينهما، لكن لا نقول بالأفضلية ولا بالاستحباب، وذلك لعدم صحة الدليل على ذلك، والله أعلم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث من الآداب النبوية التي لها تعلق بقضاء الحاجة، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي النهي عن مس الذكر باليمن حال البول، وقد مر معنا قاعدة في حديث عائشة السابق، وقد قلنا أن اليمنى تستعمل في الأشياء الطيبة واليسار تتخذ في خلاف ذلك. قلنا أن من الأشياء التي نستعمل فيها اليد اليسرى إزالة النجاسات والأشياء المستكرهة، فاستعمال اليمنى لمس الذكر حال البول فيه امتهان لها، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث آخر أنه نهى عن مس الذكر باليمين عند القدوم إلى الخلاء، ليس فقط حال البول بل مطلقا. فاختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال، ونقول أن النهي عن مس الذكر باليمين مطلق غير مقيد بحال البول، أم أن المطلق يحمل على المقيد هنا ونقول هو منهي عنه حال البول فقط. فهذه المسألة من فروع قاعدة حمل المطلق على المقيد، ومن أجل يعني تطبيقها ومن أجل معرفة حكمها فلا بد من أخذ قاعدة أخرى بعين الاعتبار. قاعدة ثانية هي هل حمل المطلق على المقيد يكون فقط في باب الأمر والإثبات، أم أنه يكون أيضا في باب المناهي؟ فعلى الأول أي أنه يكون فقط في باب الأمر والإثبات، نقول أنه لا يحمل لأن حديثنا من باب المناهي وليس من باب الأوامر والإثبات. وإن قلنا أنه يكون أيضا في باب المناهي نقول أنه يحمل عليه، ونقول بتقييد النهي بحال البول فقط. لكن الصحيح الأول وهو أن القاعدة خاصة فقط في باب الأمر والإثبات، فنقول أن النهي شامل لمس الذكر حين البول، وكذلك لمن أتى الخلاء ولو لم يكن يبول، تكريما لليمنى وتنزيها لها. هذه المسألة الأولى، وهذه خلاصة القول فيها. المسألة الثانية في هذا الحديث وهي النهي عن التمسح باليمين، والمقصود بالتمسح الاستنجاء أو الاستجمار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على أن يكون باليمين. والمسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث هي النهي عن التنفس في الإناء، وهذه المسألة لا علاقة لها بقضاء الحاجة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كي يحمل أمته على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، لأن التنفس في الإناء مظنة انفصال شيء من الريق أو غير الريق، فيعافه الغير ويستقذره، يعافي عن الغير غيرك إذا رأى يعني شيئا انفصل منك سواء كان ريقا أو غيره وسقط في الماء فإنه يعاف هذا الماء ويستقذره. والسنة هي أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ثلاثا، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، أي أنه إذا أخذ الإناء كي يشرب الماء تنفس ثلاث مرات لكن يتنفس خارج الإناء. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي: هل النهي في هذا الحديث عن هذه الأمور الثلاثة للتحريم أم للكراهة؟ هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الأصل أن النهي إذا ورد في الشرع أنه يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف، هذه القاعدة العامة عندنا. وفي هذه الحالة في حديثنا هذا لا صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة، فنقول بالتحريم. جمهور الفقهاء قالوا بأن النهي محمول على الكراهة لأنه يتعلق بالآداب، بناء على القاعدة التي تقول أن النهي الذي يتعلق بالآداب فإنه يفيد الكراهة. لكن الصواب وما قررناه وأن كل نهي ورد في الشرع فإنه يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين خطورة التساهل في التنزه من البول وأنه موجب لعذاب القبر، فموضوعه يتفق مع الباب الحالي، وفيه إثبات عذاب القبر وأنه يقع على الروح والجسد معا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد تواترت الأحاديث في إثباته. والحديث قد اشتمل على مسائل: المسألة الأولى أن ترك التنزه من البول والنميمة من الكبائر وهي من أسباب عذاب القبر، والكبيرة كما مر معكم في كتب أخرى هي كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان. فيستفاد من الحديث وجوب التنزه من البول ومن غيره من النجاسات، وكذلك يستفاد أن النميمة وهي نقل الكلام إلى الغير من أجل الإفساد أنها كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية في قوله وما يعذبان في كبير احتمل معنيين: أحدهما أنه ليس كبيرا في ظنهما، والاحتمال الثاني أنه ليس بكبير التوقي منه وتركه، لكن ليس المراد أنه ليس بكبير عند الله، بل الصواب كما قلنا أنهما من كبائر الذنوب. ويؤيد هذا ما جاء في رواية عند البخاري رحمه الله قوله عقب هذا: بلى إنه لكبير، أي كبير عند الله عز وجل. المسألة الثالثة قولنا في تعريف النميمة أنها نقل كلام الغير لأجل الإفساد، يستثنى منه ما إذا كان في تركها ضرر بمسلم، فتكون في هذه الحالة من النصيحة المحمودة. المسألة الرابعة جاء في الحديث قوله: لا يستتر من البول، وجاء في رواية عند البخاري: لا يستبرئ، وكلها بمعنى واحد، أي أنه لم يكن يتطهر منه سواء كانت الطهارة هذه في جسده أم في ثيابه. فإذا يعني مسه رذاذ البول في جسده وجب تطهيره، وإذا مسه في ثيابه كذلك وجب تطهير الثياب. المهم أن هذا الشخص الذي في هذا الحديث لم يكن يغسل أو يتطهر من البول، لذلك استوجب العذاب. المسألة الخامسة غرز الجريد على القبر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعله بعده، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع بقية القبور، إنما فعله مع هذين لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على عذاب أصحابهما، فتكون هذه واقعة عين لا عموم لها. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا أنها سنة أو أنها مشروعة، بدليل أن هذا الفعل لم ينقل عن أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن صاحب القبر معذب ومن يمكنه الاطلاع على ذلك حتى يفعله. المسألة السادسة: أخذ بعضهم من قوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس مشروعية القراءة على الميت، مشروعية القراءة على الميت، وأنها تنفعه بناء على أن التخفيف المذكور بسبب تسبيح الجريد لأنه كان لا يزال أخضرا. هذا هو قولهم، قالوا أن القراءة على الميت مشروعة وأنها تخفف عنه وتنفعه بناء على هذا الفهم، بناء على فهمهم أن الجريد كان أخضرا، وإذا كان أخضرا فإنه يسبح لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكن هذا مردود لأمور: الأمر الأول أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، فقوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ليس معناه أن الأخضر يسبح واليابس لا يسبح، من قال هذا؟ الأمر الثاني أننا لا نعلم سبب التخفيف ولم يذكر في الحديث، وقد قال بعض أهل العلم أنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته للتخفيف عنهما إلى أن ييبس، والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.